الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إنه بحسب تصور أهل الكتاب قبل خروج المهدي عليه السلام، والذي يعبر عندهم بقديم الأيام، أن تكون هناك معركتان شديدتان في منطقة العراق. الأولى هي حرب الآشوري، وقد تكلمنا بإيجاز قبل عدة ليال عن الآشوري، وقلنا إن بعض المفسرين من المسلمين قالوا فسروا آشور بإيران، وفسروا الآشوري بالرجل الفارسي، وقلنا أنه من تحديدات العهد القديم، فإن آشور لا تطلق على بلاد فارس أو أي جزء من إيران، وإنما تطلق على العراق، وأن الذي يفصل بين اليهود وبين آشور كما يقول العهد القديم وسفر دانيال بصورة أخص هو نهر الفرات. وهذه المعركة قلنا أن أهل الكتاب حسب تصوراتهم الذي يساعد الآشوري فيها هم السوريون والليبيون والسودان، وأن مصر أو ما يعبرون عنه بملك الجنوب لا يخوض الحرب، وإنما يقف مع اليهود، ولكن مصر لا تنجو من غضبة الآشوري. وقلنا في الدليل على أن المقصود بالآشوري هو حاكم العراق وليس حاكما في إيران، أنهم وصفوه بأنه خلف للدولة العثمانية، وأن الدولة العثمانية لم تحكم إيران حتى يكون حاكمها خلفا للدولة العثمانية. وهذا التعبير بأنه خلف للسلاطين العثمانيين نص عليه رشاد فكري في شرح دانيال، وأيضا نص عليه أكثر من مفسر غربي مثل هنري أو إيرنسيل في شرح دانيال وحزقيال أيضا. فإذا لا يمكن تطبيق الآشوري على أي حاكم يأتي من إيران. وهذه المعركة كما يصفها سفر دانيال بأنها يد الله التي تنتقم من اليهود، وأن النصر فيها ضد اليهود سيكون للآشوري وحلفائه. لكن هذه المعركة عند أهل الكتاب ليست هي المعركة الأخيرة أو المهمة، وإنما المعركة الأخيرة والمهمة هي التي تكون أو هي التي تسمى عندهم بمعركة هرمجدلون أو هرمجدلون، ما أعرف يشددون الدال أو يخففونها. وهذه تكون مع رجل يأتي من فارس، وخيول الجيش كما يصفها دانيال ويصفها يوحنا في الرؤيا أن خيولهم دهم، وهذا الرجل الذي يأتي من فارس وإلى العراق أو إلى شط العراق كما يعبرون عنه، تتعاون معه منطقة الشرق الأوسط كلها، فيكون تكون معه آشور وتركيا وسوريا والأردن وليبيا والسودان ومصر، وأيضا يعبرون بالهاجريين والإسماعيليين. والهاجريين والإسماعيليين في الحقيقة سكان الخليج وشبه الجزيرة العربية. وعندئذ تكون المعركة في حقيقتها مع الشرق الأوسط. وكان الرئيس ريغان حسب كلامه مع اللوبي اليهودي في معركة انتخاباته الثانية يرى أن العناية الإلهية قد أهلته ليخوض هذه المعركة ضد المسلمين. كان يعتقد أنها ستقع في أيامه وأنه سيخوضها ضد المسلمين. وفي هذه المعركة يأتي قديم الأيام، يعني في أثناء هذه المعركة يأتي قديم الأيام، وتكون المعركة في الشام أكثر منها في العراق، وفي وادي ذا تلول. ورشاد فكري يفسرها بأنها لبنان. قبل الخوض في هذه المعركة نقول إن سعيد أيوب في كتابه عقيدة المسيح الدجال فسر كلام يوحنا في الرؤيا، وفسر كلام دانيال في سفره، فسر الخيول الدهم التي تأتي من فارس بالرايات السود التي ذكرت في روايات المسلمين، وأن الرايات السود الصغار التي تأتي من خراسان. على أي حال، إذا كانت هذه المعركة هي المعركة المذكورة في روايات المسلمين والمعبر عنها مع السفياني، فلا إشكال أنها تنطبق عليها الرايات السود. لكن في تصوري أن هذه المعركة لا تكون إلا بعد مجيء السفياني وليست في أثناء مجيء السفياني، وليست يعني لإعانة السفياني، ولا تكون هذه المعركة أيضا بحسب تصوري لنصوص العهد القديم إلا مع الإمام المهدي عليه السلام، وليست مع الرجل الذي يأتي من فارس، لأن الرجل الذي يأتي من فارس حسب والذي ذكره دانيال في الإصحاح العاشر من سفره يأتي ومعه قديسي العلا الذين لا يمكنهم أن ينتصروا حتى يأتي قديم الأيام، والذي ذكره في الإصحاح الحادي عشر من سفره. وعندئذ قديم الأيام إنما يأتي بعد مجيء الخراساني من خراسان إلى العراق. وعندئذ حتى نعرف أن هذه المعركة هل هي معركة الخراساني أو هي معركة الإمام المهدي عليه السلام، لابد أن نذكر ما ذكرته روايات السنة والشيعة عن قضية الخراساني والرايات السود والسفياني. فإذا رأينا أن هناك آثار الصليبيين أو لليهود في هذه المعركة يمكن أن نطبق عليها أنها المعركة التي يتكلم عنها أهل الكتاب ويسمونها معركة هرمجلدون أو أنها معركة أخرى. بطبيعة الحال أن الروايات المتواترة بين أهل السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر علامات لآخر الزمان وقدوم المهدي، وهذه العلامات تبتدأ بخراب البصرة، ثم بجفاف نيل مصر، ثم بخروج السفياني وخروج الخراساني واليماني. يقول النبي صلى الله عليه وآله: خراب مصر بعد خراب البصرة. وأن مصر لا تخرب لجور حاكم عليها ولا لغاز يغزوها، وإنما تخرب بجفاف نيلها، وكأني بكثبان الرمل وقد نشأت فيه. والروايات الأخرى تقول أن مبدأ الفتن أن رجلا يحكم مصر، أو أن رجلا في المغرب يتولع بجمع السلاح والعتاد، فيخاف منه حاكم مصر فيعاديه ويحاربه، ولكن جيش المصري ومعظمهم من قبيلة قيس تتعاون مع المغربي، وبذلك يتغلب المغربي على ملك مصر أو حاكم مصر ويدخلها، ثم يغزو الشام. وأثناء ما يكون في الشام يبلغه خبر جفاف النيل وأن فتنا قد قامت في مصر، فيرجع فيجد النيل قد جف. في ذلك الوقت يخرج رجل من آل أبي سفيان، وهذا أيضا متفق الرواية متفق عليها بين الشيعة والسنة في مصادرهم، وهذا الرجل يخرج من قرية يقال لها الوادي اليابس. وفي البداية وقبل أن أنظر إلى الخرائط كنت أظن أن الوادي اليابس هو كناية عن نجد، خاصة والظروف الموضوعية في نجد ومعاداتها لأي إمام يأتي من أهل البيت تكون مؤهلة لذلك. ولكن بعد أن نظرت في خرائط البلاد العربية وجدت قرية في فلسطين تسمى، وهي قرية صغيرة جدا، تسمى الوادي اليابس. وعندئذ يكون من المعقول هذه الرواية أنه يخرج في الوادي من الوادي اليابس ويأتي إلى دمشق فيصعد منبرها أي يكون حاكما عليها. من المعقول جدا أن يأتي من فلسطين إلى دمشق وفي دمشق يتمكن من أن يعمل دولة أو حكومة. وهذا الرجل الذي من آل أبي سفيان أمه ليست مسلمة، وإنما هي نصرانية من عشيرة كعب، واسمه عثمان بن عنبسة، وأنه لدناءته تكتشف زوجته بأنه من آل أبي سفيان فيخشى أن تخبر بذلك فيقتلها كما في الروايات. هذا الرجل يغزو العراق ويفعل في العراق أو يرتكب في العراق أو في أهل العراق من الجرائم ما لم يرتكبه جبار قبله. وعندئذ يتجمع أناس من العراق في الكوفة، يقودهم رجل غير عربي من الموالي يحاول أن يقاوم السفياني، إلا أنه ينهزم أمام السفياني ويبيح السفياني لنفسه سبي النساء والأطفال فيأخذهم معه إلى دمشق. وعندئذ تتحرك راية من اليمن قاصدة إلى الشام، وراية من خراسان قاصدة إلى العراق، وتلتقي راية الخراساني بالسفياني في العراق ويهزمه ويأخذ منه السبي العراقي ليرجعه، وتستمر الحرب حتى يخرج الإمام المهدي عليه السلام ويلتقي بالخراساني في الكوفة ويتسلم منه راية الدولة هنا بعد أن يثور في مكة طبعا ويصل إلى الكوفة. ففي مجمل الروايات الموجودة عند المسلمين لا تذكر هنا أي أثر للصليبيين أو اليهود في هذه المعارك، وإنما نجد أثر الصليبيين أو اليهود في المعارك في معركة تقع في بداية خروج الإمام المهدي عليه السلام وتسمى بمعركة قرقيصة. وقرقيصة طبعا هي في الشام، وليس يعني في الشام. في هذا الحال تكون المعركة شديدة جدا، وحتى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنه لا تمشي الخيل إلا على الخيل ولا يمشي الرجل إلا على الرجل، وحتى أن الطير في السماء إذا مر بذلك المكان يختنق ويموت، يعني لشدة الروائح الكريهة من كثرة أجسام البشر. هذه المعركة هي التي يصفها أهل الكتاب ويعبرون عنها بمعركة هرمزلون، ويعتقدون أيضا أن النصف فيها يكون لقديم الأيام، وتسميها التوراة أو يسميها يوحنا وهو من أنبياء العهد الجديد بمعصرة غضب الرب، بمعصرة غضب الرب. ويتفقون أن الدائرة تكون فيها على اليهود وعلى المسيحيين المرتدين، وطبعا المسيحيين المرتدين لا يعتقدون في أنفسهم أنهم مرتدون، يعني يرون أن هناك مسيحيين آخرين غير هذا الجيل أو غير الذين يتبعون العهد الجديد، ومن العهد الجديد رؤيا يوحنا. هؤلاء لا يرون أنفسهم أصحاب هذه المعركة، وإنما الذين سيخوضون المعركة هم اليهود وهم أيضا المسيحيون المرتدون. وهذه المعركة التي يسمونها بمعركة غضب الرب كما في دانيال من العهد القديم وكما في رؤيا يوحنا من العهد الجديد، هي التي ينادي فيها ملاك الرب عندهم إلى جميع الطيور أن تأتي وتأكل من وليمة الرب، يعني من الأجساد المذبوحة لكثرتها. ويمكن أن نقول أن عبارة تكاد متطابقة بين ما هو موجود في العهد القديم وبين الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث ليس مروي في مسند الإمام أحمد وليس في مصادر الشيعة، بأن الطيور هناك دعوة للطيور بالآخر، وفي هذا الحديث أن الطيور التي تمر بالمكان تموت من شدة الروائح الكريهة. فإذا فرق بين التعبيرين، يعني هناك دعوة للآخر وهنا أن الطيور تموت، ولكن المعنى واحد وهو التعبير عن كثرة القتلى من اليهود ومن حملة الصليب. وبعد هذه المعركة طبعا بحسب روايات الإسلام يكتشف الإنجيل الحقيقي، وبعد هذه المعركة أيضا تذكر الروايات أو يذكر أهل الكتاب معركة ثالثة وهي معركة روما، أما المسلمون فيذكرون معركة القسطنطينة، وقد تكون القسطنطينة وروما واحدة. ويتفق الطرفان في المعركة الثالثة بأن السلاح فيها لا يكون من نوع الأسلحة البشرية. يقول يوحنا في رؤياه وأن الملك الجالس على العرش له ترنيمة جديدة، وأن هذه الترنيمة الجديدة يفتح بها المدينة العظيمة وتذوب جدرانها وأسوارها وسلاحها بهذه الترنيمة الجديدة. وطبعا في رواياتنا وروايات سائر المسلمين أن القسطنطينية لا تفتح بالسيف ولا بالسلاح، وإنما تفتح بالتهليل والتكبير، وأنه عندما يأتي الإمام عليه السلام ويأمر الجيش بالتهليل والتكبير تتهاوى كل دفاعات القسطنطينية، وعندئذ تسقط المدينة العظيمة التي يعبر عنها العهد الجديد. هذه الثلاث المعارك هي التي ذكرها أهل الكتاب في آخر الزمان، وهناك تفصيلات بالنسبة إلى معركة معصرة غضب الرب التي يسمونها والتي تقع بين المسلمين وبين الصليبيين بقيادة الإمام المهدي عليه السلام، وهل يقودهم فيها الوحش الذي ذكرناه والمذكور في كتب أهل الكتاب أو في رؤيا يوحنا بالذات، أم يقودهم القائد الروماني لأن في الحقيقة أن الإشارات في كتبهم تارة يمكن أن تجمع مع بعضها البعض فتدل على شيء معين واحد، وتارة لا يمكن أن تجمع ويمكن أن تحمل على أشياء معينة. وقد قلنا إن لفظ الوحش الذي عبروا عنه بالمسيح الدجال تارة، وعبروا عنه بالتحالف الغربي تارة أخرى بحسب اختلافهم في أن الدجال هل هو حضارة ونظام أو هل هو شخص، طبعا يختلف عن القائد الروماني، إذ أن القائد الروماني لا يمكن أن يفسر بالحضارة إلا أن يقال مثلا بأن القائد الروماني هو الذي يكون رئيس ذلك النظام المعبر عنه بالوحش. وهناك مؤرخة إنجليزية أو مفسرة في الحقيقة وليست مؤرخة تشير إلى أن الوحش إنما ينطبق على الولايات المتحدة، وهذا من الغريب جدا يعني، لأن الولايات المتحدة ليست لها 10 قرون، يعني إذا نأخذ ولاياتها أكثر من 10، فإذا كانت تدخل مع غيرها في اتحاد فإذا يكون هو ذلك الاتحاد ولا تكون هي الولايات المتحدة. على أي حال، أن هذه المفسرة تقول بأن الوحش إنما يمثل الولايات المتحدة في قوتها الصاعدة، وترى أنه هذا الوحش هو الذي سيسيطر على العالم، وبالتالي هو الذي يخوض معركة المسيح الدجال. ولكن المسيح الدجال الذي جاء لينصر اليهود لا يأتي من قبل البحر حسب تصور يوحنا في رؤياه، لأن يوحنا عبر عن الوحش بأنه يأتي من البحر، قال ووقفت على رمال البحر فرأيت أن حيوانا قد خرج من البحر له صورة أسد وانتفض حتى صار واقفا كالإنسان وأعطي قلبه، ثم رأيت حيوانا آخر قد خرج هكذا حتى يعدد 3 حيوانات، ويأتي الحيوان الرابع الذي يصفه بالوحش وله 10 قرون، ويدوس كل تلك الحيوانات التي خرجت من البحر ويدوس بقية الأمم. فإذا بموجب هذا التصور ليوحنا في رؤياه لا يكون الوحش هو المسيح الدجال الذي يأتي لنصرة اليهود، وإنما يكون ينطبق المسيح الوحش على القائد الروماني، لأن القائد الروماني الذي ذكره دانيال في رؤياه وذكره أشار إليه دانيال وفسره مفسر دانيال بالقائد الروماني، وقالوا أنه ملك بابل العظيمة. وبابل تطلق في الكتاب المقدس على إطلاقين، أطلقت بابل عند غزو بخت نصر لأورشليم على بابل المعروفة في العراق، وأطلقت بابل في رؤى الأنبياء المتأخرين من بني إسرائيل كأشعياء ودانيال وزكريا وغيره من الذين جاءوا في عصر دانيال، أطلقوا لفظ بابل العظيمة ولم يقصدوا بها بابل التي هم كانوا مأسورين فيها، وإنما قصدوا بها مدينة عظيمة لم يحددوا مكانا لها من هذه الأرض، أهي في الشرق في الغرب لم يحددوا ذلك. وأيضا هذا المصطلح استعمله يوحنا في رؤياه وقال ونادى ملاك في السماء سقطت بابل العظيمة، وقال ذلك بعد سقوط الوحش، يعني بعد سقوط الوحش ومقتله نادى ملاك الرب وقال سقطت بابل العظيمة. وبابل العظيمة في رؤيا يوحنا أيضا إنما سقطت بالترنيمة الجديدة، والتي يفسرها بعض المسلمين أو بعض مفسري المسلمين بالتهليل الجديد الذي يأتي به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وإذا فيمكن من هذا المنطلق أن نقول أن تفسير هيلستا الإنجليزية له معقولية، لكن بشرط أن تكون الولايات المتحدة داخلة مع غيرها من الدول المسيحية والصليبية في اتحاد، ولا تكون منفردة بذاتها في تلك الحرب. وحسب الظاهر أن الظروف الموضوعية لأمريكا أنها لا تحارب بعيدا عن بلادها في منطقة مثل الشرق منفردة، وإنما دائما تريد أن تقحم غيرها في هذه الحرب، كما حصل بالفعل في حرب تحرير الكويت، فإن المحارب الحقيقي هو أمريكا، لكن معها دول كثيرة تقف في الميدان حتى لو لم ترمي بحجر. على أي حال، من هذا المنطلق يمكن تصحيح تفسير هيلستا يعني لهذا الموضوع. وعلى أي حال، إن الموضوع كله تكهن وغيب، خاصة وأنه يعتمد على كتب لا إشكال في تحريفها، ولا إشكال في عدم ثبوت نسبتها إلى الأنبياء يعني 100%. لا ننكر أن فيها حقا باهتا لم تمتد إليه أيدي اليهود أو النصارى، لكن هذا الحق الباهت الموجود فيها أيضا موزع في أماكن يعسر على الباحث لملمته وصياغته كنص موحد، حتى يقال أن هذا بالفعل مما أوحى الله به إلى الأنبياء السابقين. فإذا يبقى نحن في صورة تنبؤات، والاعتماد في هذه الحالة إنما يكون على الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله أو أهل البيت. وحيث أن هذه الروايات ذكرت أيضا معركتين مع الصليبيين، هي معركة قرقيسيا وفيها يقتل السفياني، ومعركة القسطنطينية التي تكون فيها نهاية النصرانية. فنقول إن ما يوجد في كتب أهل الكتاب من إشارات وما فصلته تفسيرات مفسريهم يكاد يتقارب مع الروايات التي وردت عند المسلمين. لكن الروايات التي وردت عند المسلمين بعضها أيضا يمكن قبوله وبعضها لا يمكن قبوله، وذلك لكثرة ما فيه من الخرافات، ولما فيه أيضا من إسرائيليات أو من دس نصارى وقعت في روايات إن لم تكن في أصلها ففي تفصيلات الأحداث. وسوف نتكلم عن بعض هذه الروايات في الليلة الآتية إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى لم توجد هذه في الروايات، وإنما وجدت في خطبة تسمى خطبة البيان، وحيث أنني لا أؤمن بصدورها عن أمير المؤمنين لم أستعرضها. فيما عدا خطبة البيان لم تذكر ذلك. الذي ذكرت الروايات ثلاث رايات تخرج، وهي راية الخراساني وراية السفياني وراية اليماني. اليماني والخراساني والسفياني ثلاثتهم يخرجون في ساعة واحدة من سنة واحدة، من يوم واحد، من شهر واحد، من سنة واحدة. خطبة لا لا، هذا مو هكذا. يثور الخراساني في خراسان، والسفياني في دمشق، واليماني في اليمن في ساعة واحدة. هذه الروايات في ساعة واحدة، من يوم واحد، من شهر واحد، من سنة واحدة، وتلتقي راياتهم جميعا في الكوفة.
محاربة السفياني؟
لا، السفياني باعتباره جاي يحارب العراق ويؤدب العراق، وقلنا أنه يرتكب في أهل العراق أعمالا لم يرتكبها جبار من قبل، والخراساني يأتي العراق لإنقاذ العراق من السفياني، واليماني أيضا يأتي العراق لإنقاذ العراق من السفياني، على أن هذه المعارك لا تؤثر في السفياني، بدليل أننا نجد في الروايات أن له غزو للمدينة المنورة، ونجد أنه يرسل جيشا إلى مكة هو الجيش الذي يخسف به. فإذا هذه المعارك في العراق لا تؤثر على السفياني، نعم تخرجه من العراق لكن لا تؤثر عليه. لا، لا ما مشي، انه ياتي راسا من الشام للعراق، له جيش اخر يتجه للحجاز، لكن طبعا ما تنتهي المعارك بدخوله العراق، بدليل ان الامام يدرك دولته في الشام ويحاربها. فلو كانت في نفس الساعة من نفس اليوم والشهر والسنة، على أي حال أن هناك في خطبة البيان نص تقول وراية من أوال، ولكن باعتبار أن خطبة البيان يعني لا يمكن تأييد نسبتها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وأنا أنصح الشباب لأن هناك شيئين يروجان في أسواق البحرين، وأن أنصح الشباب بقراءة كتاب اسمه علامات الظهور والجزيرة الخضراء. نعم، اسم دراسات في علامات الظهور والجزيرة الخضراء، حبذا لو يقرؤونه، لأن هذا ناقش الموضوع نقاش علمي. وكذلك قبل سنتين أو ثلاث بعض الإخوان أراني كتابا مملوءا بالخرافات اسمه بيان الأئمة، وأيضا هذا الرجل ناقش هذا صاحب هذا الكتاب، وحبذا لو قرأوها، لو قرأوا هذا الكتاب هم قارين يمكن الكتب الثلاثة، لأنها رائجة في أسواق البحرين منذ سنوات. أعيد وإيش أنا أقول، يقرون هذا الكتاب من يؤيد الجزيرة الخضراء، ومن يؤيد كتاب بيان الأئمة، ومن يؤيد خطبة البيان، روح يقرأ هذا الكتاب حتى يكون على بصيرة.
موضوع وضع
حل، قلت كثير من الأحاديث فيها يعني أصابع إسرائيلية، إن لم يكن في أصلها ففي تفصيلاتها.
شلون دخلت هاي كتب الأحاديث؟
عندنا ما دخلت، في كتب إخواننا أهل السنة كثير منها. مثال ذلك أنهم ذكروا بالنسبة للدجال أنه يمنع من دخول بيت المقدس، وأنه لا يتمكن من دخوله، وأنه لا يتمكن، ومع ذلك ولا يتمكن من دخول مكة أو المدينة. يعني ليش هذا مو بغرض أن يساوون بيت المقدس بمكة والمدينة في القدسية وفي العظمة؟ هذه يد نصرانية أو يد يهودية؟ ايه يا اخي، بيت المقدس ذكر في آية واحدة وهي آية الإسراء، وقال سبحانه الذي باركنا حوله، ولم يصفه بالبركة. وقضية الصخرة وهي مقدسة جدا عند النصارى، في أيام معاوية اقتضت سياسة معاوية صرف أنظار الناس عن مكة وعن المدينة لأنها تقع في دولة أمير المؤمنين عليه السلام، وأعان على وضع حديث عن تلك الصخرة وعن صخرة بيت المقدس، ووضعت حديث في تلك الأيام عن قدسية هذه الصخرة وعظمتها، وحتى أن بعض المغفلين في تلك الأيام أخذ يستقبلها في صلاته. ومن يريد ينظر كتب التاريخ ليعرف كيف ماذا فعل معاوية بن أبي سفيان بهذا الدين. وطبعا بعد ذلك ما تمكنوا يخلونها كقبلة، لكن الأحاديث اللي في قدسيتها وأهميتها وعظمتها ظلت حتى بني عليها قبة وعرفت بقبة الصخرة، ولا تزال مقدسة تقديس عجيب غريب عند كثير من المسلمين بناء على هذه الروايات. ونحن نجد أن محاولات اليهود والنصارى لجعل بيت المقدس مكان حج وعمرة قد ابتدأ في أيام عمر، لولا أن عمر وقف ضده، وكان كثير من المسلمين أخذ يخرج من بلاده ويذهب إلى بيت المقدس ويعتمر ويطوف بتلك الصخرة. ثم التفت عمر لأن بعض الصحابة الكبار الذي لا يستطيع أن يسافر بدون إذنه استأذنه في الحج إلى بيت المقدس، فقال حجا كما يحج البيت فلا، ومنع من ذلك. فظلت المسألة هادئة إلى أن جاء معاوية، وفي أيام معاوية والناس تتعزم طبعا لأن تريد منسك ديني تقوم به، وكانت مكة والمدينة في دولة أمير عليه السلام، أعاد فأحيا هذا الموضوع. والذي يريد يروح طالع التاريخ، وضعت روايات لا تشد الرحال إلا لثلاثة مواضع، إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لا لا، وما شاء الله وضعت الروايات عن المسجد الأقصى، والحال أننا نقدسه باعتباره مسرى نبينا، لا باعتبار أنه يضارع مسجد النبي صلى الله عليه وآله والبيت الحرام. لا، لا يضارعهما. الصلاة في بيت المقدس، وقلنا أن وردت روايات أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة، بينما الصلاة في المدينة المنورة في مسجد الرسول بعشرة آلاف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فإذا الفرق شاسع. ثم الآية القرآنية وصفت المسجدين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركان، فإذا هو البركة، هو المبارك. بينما في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالبركة حوله. أين حوله؟ الذين حول الحجاز والعراق، حول الشام وين؟ فإذا ما يمكن المساواة. وتجد أن في هذه الروايات دائما تأتي الروايات لتساوي المسجد الأقصى بالمسجد المدينة ومسجد النبي. اللي ما يقدر يدش هني ما يقدر يدش هني. من وين هذا؟
على المسجد الأقصى استنادا إلى روايات
واستنادا إلى نعم
فضل المدينة على المسجد.
لا يحتاج هذا كلام فيه، ولا نحتاج إلى رواية.
الذي باركنا حوله
خير. الحولة وين؟
المنطقة.
اي منطقة يعني؟ حول ما حوله؟ لا التفسير ما حوله. لا ما اعتقد يقول كذي. لا هي اللي حوله.
يعني تصير مثلا عراق، تصير مثلا تركيا، هيك المنطقة اللي بعد حوله.
ايه يمكن. فوين مسجد اللي حوله؟ ما مش اذا مسجد النبي ومكة.
مسجد النبي حتى في العراق بعد، حتى في تركيا بعد.
لا كمسجد معظم يعني يشير اليه الله سبحانه وتعالى حول المسجد الأقصى، ما مش إلا المدينة ومكة.
ليش ما يكون تسمس منطقة القدس يعني حول المسجد؟
يعني الديرة اللي جو لا يعني خارجه أفضل من داخله. هاي تفسير عاقل. حتى المسجد مع الفريقكم خارجه أفضل من داخله. يا محمد إذا البركة في الشام تبقى، اسمع، إذا تبقى البركة في الشام فهو أبرك مكان في الشام وهو أقدس مكان في الشام. إلا تضطر في الحالة تشيلها من الشام كليتها حتى تحفظ قدسية المسجد الأقصى. لأن أنت شوف، أنت بكلامك تزيل القدسية عن المسجد الأقصى. إحنا نبغى نحفظ القدسية إلى، لكن ما تساوي ذيك القدسية.
الذي باركنا حوله.
حوله مو يعني دائرة ضيقة، وإلا صار خارجه أفضل من داخله. أحد يقول هذا؟ لا. يشمل مكانات غير. نعم
في روايات حول المسجد يكون كثير الأنبياء، قد يكون هذا
السبب. الأنبياء دفنوا فيه لعلمك
حول هذا.
لا المسجد لما يقولون المسجد يعنون بالمسجد مو بقعة صغيرة. على فكرة أن هناك أحاديث كثيرة وضعت في أيام بني أمية في قدسية الشام بأسرها، فهمت كيف؟ نعم. هاي من وين بعد؟ هاي بعد ما فيها ايدي. مسجد الكوفة قبل الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى صلاة فيه بألف صلاة. نقدر نقول احنا مسجد الأقصى يساوي المسجد الكوفة، يساوي في الفضل مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه إليه اختصاصات وامتيازات مسجد النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، نقول كل ما هناك بلغ من فضله أن الصلاة فيه بألف صلاة. الامتيازات الأخرى اللي مذكورة في الروايات مسجد النبي ما مذكورة لا إلى مسجد الكوفة ولا إلى المسجد الأقصى.